نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من أحمد بن ناصر المحرج. في الحقيقة هذه الأسئلة تتعلق معظمها أو كلها تتعلق بالحج، لكن سنطرقها هذه الأيام للحاح المقدم في ذلك. يقول: رجل أراد السفر من مكة بعد إكمال النسك يوم العيد، وسافر وترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وترك رمي الجمار، وترك طواف الوداع، لكنه دفع فدية على المبيت لكل ليلة، وكذلك دفع فدية عن طواف الوداع. أما الجمار فقد وكل عنه من يرميها عنه، فهل حجه صحيح أم لا، مع العلم أن حجه هذا حجة الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ أحمد الناصر المحرج، تقول إنك حججت وأنك سافرت يوم العيد ولم تبت بمنى أيام التشريق ولم ترمي الجمار ولم تطف طواف الوداع، وهي حجة الإسلام، وأنك فديت عن المبيت بمنى وعن طواف الوداع، وأنك وكلت من يرمي عنك. يا أخي هذا خطأ ولا ينبغي منك. ومناسك الحج ينبغي أن تؤدى على الوجه الأكمل وعلى النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، فإنه كان يؤديها ويقول: خذوا عني مناسككم، وما فعلت هذا تلاعب لا ينبغي. فالمبيت بمنى واجب من واجبات الحج، وأنت آثم حتى ولو فديت، ورمي الجمار لا يجوز أن توكل ما دام أنه حجة الإسلام، فلا يتصح فيها الوكالة إلا لعذر كما لو كنت مريضا ونحوه. وطواف الوداع لا بد أن تطوف أنت إلا لعذر، لقول النبي لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. فما دام أن جئت إلى مكة وأديت مناسك الحج، فما الداعي إلى أن تهمل المبيت بمنى وتهمل رمي الجمار وتهمل طواف الوداع ثم تذهب؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز لك، وأنت آثم في عملك هذا، ورمي الجمار لا يجي عنك التوكيل ما دام أن الحج فرض وأنك ذهبت لغير عذر. فالحاصل ينبغي أن تلاحظ هذا في المستقبل، والله أعلم.
أيضا يقول أحمد: أنا حججت وأفتاني إنسان أن أرمي الجمار يومي التشريق قبل الزوال، فرميتها وسافرت إلى بلدي بعد طواف الوداع، فماذا علي؟
تقول إنك حججت وأن إنسان أفتاك برمي الجمار قبل الزوال، هذا الذي أفتاك جاهل مثلك، لا يجوز الرمي قبل الزوال، فهل تصح الصلاة صلاة الظهر قبل الزوال؟ في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي إلا بعد الزوال، وابن عمر يقول: كنا نتحين الزوال، فما نقل عن أحد من الصحابة البتة أنهم يرمون قبل الزوال. وفي حديث جابر قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وحديث جابر عند مسلم وأبي داود وغيرها من الأحاديث الكثيرة. فرميك هذا لا يجيك، بل عليك دم. نعم.
أيضا يقول: إنسان ترك طواف الوداع خوف فوات رفقته فماذا يلزمه؟ وإن لزمته فدية عن رمي الجمار أو عن طواف الوداع وهو لم يعلم إلا بعد وصوله إلى بلده، فهل يوكل من يذبح عنه الفداء عن هذه الواجبات في أي يوم من السنة، أو يلزمه أن يكون الذبح في أيام الحج من السنة القادمة وفي المحرم؟
تقول
أو في الحرم.
تقول إنك سافرت ولم تطف طواف الوداع، ورمي الجمار قلنا لك إنه لا يجي، كن عليك دم.
نعم.
متى تذبحه؟ نعم، لا بأس بأن توكل من يذبحه عنك في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، وهو والذبح ليس هو خاص بأيام الحج، لأن هذا واجب في ذمتك لله تعالى، فلا بد من إفاده في أي يوم من أيام السنة.
سؤاله الأخير يقول: هل للوكيل أن يأكل من الفدية التي وكل على ذبحها أم لا؟ أفتونا مأجورين.
تقول: هل للوكيل أن يأكل من الفدية التي وكل عليها؟ إذا كانت الفدية هي دم التمتع أو دم القران فلا بأس بذلك إن شاء الله، أما إن كانت الفدية لترك واجب أو لفعل محظور فالوكيل لا يأكل منها إلا أن يكون فقيرا، إن كان فقيرا نعم يأكل، وإن كان غني لا يأكل. هذا إذا كانت الفدية التي سألت عنها وجبت لترك واجب كترك المبيت بمنى وترك الجمار ومن الجمار أو لفعل محظور فعله، فهذا لا يأكل الوكيل إلا إذا كان فقير. فإن كانت الفدية التي أشرت إليها هي دم التمتع والقران فلا بأس أن يأكل الوكيل والموكل وغيرهم. نعم.
هذه رسالة وردتنا من الأحساء من صالح سعد البردي، يقول: ما حكم الرهن يا فضلة الشيخ؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا، لأن كثير من الأخوة يقعون فيه دائما ويأكلون على حسب هذا الرهن.
يا أخ صالح بن سعد البردي من الأحساء، تقول: ما حكم الرهن وأن الإخوة يقعون فيه ويأكلون منه؟ هذا كأنك تريد الرهن وهو أن شخصين يتراهنان على شيء، إن كان كذا فعليك ذبيحة، وإن كان كذا فعلى الثاني ذبيحة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، بل هذا من أكل المال بالباطل، ولم يجزه أحد إلا الرهان في العلم لا بأس بذلك، كما قرره العلامة ابن القيم، مثل ما وقع بين أبي بكر رضي الله عنه والمشركين، وهو أن أبا بكر قال: إن الروم سيظهرون على فارس، والمشركون يقولون: فارس ستظهر على الروم. لما أنزل الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فإذا كان لأجل إظهار العلم وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، وأما إذا كان مثل ما يفعله بعض العامة فهذا من أكل المال بالباطل، لأنه لا طائلة تحته ولا فائدة في ذلك، والله أعلم.
أحسنتم. من المملكة الأردنية الهاشمية بعث بهذه الرسالة صالح أحمد خليف من جرش، يقول في رسالته: هل يجوز للشخص أثناء الاستماع لقارئ القرآن أن يطرب في نفسه أو أن يقول بعض الكلمات مثل الله 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 يا شيخ؟
يا أخ صالح خليف من الأردن، تقول: إذا قرأ القرآن شخص وأنت تستمع له وطربت، هل تقول الله الله؟ لا يا أخي، لا تقول الله الله. الله على كل حال هو رب الجميع وهو المستغاث به والمنادى للملمات، لكن ما كان هذا معهودا في زمن الصالح، زمن سلفنا الصالح، لا الصحابة ولا غيرهم، إنما إذا قرأ القرآن ينبغي أن تتدبر معانيه وتتفهم ما دل عليه القرآن وتأتمر بما أمر به القرآن وتنتهي عما نهى عنه القرآن، لا كما يفعله بعض الصوفية من التمايل بالرؤوس والرقص والكلمات التي لا طائل تحتها، فهذا الأولى أن تسلك ما سلكه سلفنا الصالح من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر ومن بعدهم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين رضي الله عنهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة ابن مسعود لما وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال التفت فإذا عيناه تذرفان. ولم يقل الله الله، كل هذا لا دليل عليه، والصحابة كلهم ومن بعدهم من التابعين لم يفعلوا شيئا من ذلك.
يقول أيضا صالح في رسالته: هل يجوز أن يصرف الإنسان أو يتصدق بزكاة أمواله إلى تارك صلاة؟
يا أخ صالح، تقول هل يجوز دفع الزكاة لمن لا يصلي؟ نقول لك لا، الزكاة لا يجوز دفعها إلا لمسلم، وهذا الذي لا يصلي ليس بمسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فلو دفعت الزكاة لأناس لا يصلون ولو تسموا بأنهم مجاهدون فإنها لا تجزي، كدفعها للنصارى أو دفعها لمن يدعي الإسلام وهم لا يأتمرون بأوامر الإسلام بل يأتون بما يخرجهم به من الإسلام كترك الصلاة وسب الدين وسب الله ورسوله أو ما أشبه ذلك من أنواع المكفرات، فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم، فلو دفعتها لم تبرأ ذمتك منها.
هذه رسالة وردت من المراسل محمد حمد الرشيد من القصيم بريدة، يقول: إذا سلم الرجل وهو في صلاته تسليمة واحدة ثم أحدث، هل تبطل صلاته أم لا؟
يا أخي محمد حمد الرشيد من القصيم، تقول إذا سلم المأمون المصلي التسليمة الأولى ثم أحدث قبل أن يسلم التسليمة الثانية فهل تبطل صلاته؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن عند الحنابلة نعم تبطل، لأن التسليمة الثانية ركن من أركان الصلاة، فلا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، فقبل أن يسلم التسليمة الثانية هو في صلاة، فلو أحدث بين التسليمتين بطلت صلاته. هذا هو المشهور من مذهب أحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها، يعني الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يحصل التسليم الكامل إلا بالتسليمة الثانية، والله أعلم.
طيب بالنسبة يا سماحة الشيخ للتسليمة الأولى والتسليمة الثانية، نحن نرى ويرى أيضا مشاهدو التلفاز البيت العتيق والناس يصلون حوله، إذا سلم بعض المسلمين على اليمين يعني تسابقوا إلى الحجر الأسود ولم يسلموا إلى اليسار، فما حكم صلاة هؤلاء؟
هؤلاء الذين يقومون إلى الحجر الأسود قبل أن يسلموا لا تصح صلاتهم عند طائفة من أهل العلم، إلا من قال إن التسليم السنة فهذا في قول، لكن القول المعتمد أنها لا تصح، لا تتم الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، ومجرد فعل الناس ليس بدليل، هؤلاء جهلة ولا خبرة لهم ولا علم لديهم. وإن كان في المسألة خلاف مشهور، هل التسليمة الثانية واجبة أم ركن أم سنة؟ فالخلاف مشهور بينهم، لكن هؤلاء لا أنهم يقومون بناء على أن التسليمة الثانية سنة، إنما هو عن جهل بأحكام الشريعة وعدم علم. وينبغي لرجال الهيئة وينبغي لإمام الحرم أن ينبههم ويعلمهم بأن هذا لا يجوز لهم، ولا يقوموا من مصلاه حتى يسلموا التسليمة الثانية ويؤدوا الأذكار الواردة بعد الصلاة المكتوبة.
أحسنتم وثابكم الله. من المدينة المنورة بعثت بهذه الرسالة المرسلة إحدى الأخوات ورمزت لاسمها بميم ميم، تقول: إن امرأة كبيرة يبلغ عمري فوق ما يقارب 44 سنة وأولادي كبار ويدخلون عندي أبناء أخ زوجي أولاد أخوانه وأولاد أخواته، وفيهم من يدعي أني خالته وفيهم من يدعي أني عمته، ف فهل يجب علي الاحتجاب عنهم علما بأنني طاعنة في السن؟ أفيدون جزاكم الله خير لو تكرمتم.
يا أخت ميم من المدينة المنورة، تقولين أنك كبيرة السن ولك من السن 44 سنة، وأن أولادك يدخلون عليك أولاد أخي زوجك وأولاد أخي أولاد أخواتهم، فهل تحتجبين منهم؟ نعم لابد من الاحتجاب، وإن كنت بنت 44 سنة فهؤلاء ليسوا بمحارمك إلا إن كان الصحيح أنك خالة لهم أو عمة لهم، يعني أخت لأمهم أو أخت لأبيهم، وإلا مجرد الدعوة بلا حقيقة فلا يجوز لك إلا أن تستري وجهك عن البالغين منهم، ولا يجوز لك أن تتكشفي لهم مهما كانت الحالة. هذا الذي تقتضيه أصول الشريعة، والله أعلم.
أيضا تقول المرسلة ميمين من المدينة: إنني كنت في قديم الزمان في البادية، ومن أول نشأتي أخذت أصلي، وكانت المياه في ذلك الوقت قليلة، وكان إذا وجد الماء يترك لحاجته الماسة، وكنت أتيمم وأصلي، فهل علي أن أقضي هذه الصلاة التي كنت أتيمم لها، وكيف أقضيها مع العلم أنني لا أحصي عددها؟ أفيدون جزاكم الله خيرا لو تكرمتم.
يا أخت ميم تقولين إنك كنت سابقا مع البادية، والمياه عندكم قليلة، وإذا وجد الماء يدخر للحاجة واللزوم، وما كنت إلا وتستعملين التراب للتيمم، تتيممين ثم تصلين، فهل تعيدين تلك الصلوات التي صليتيها بالتيمم؟ نقول لك أيتها الأخت لا، بل صلاتك صحيحة إن شاء الله، ما دام أن الأمر كما ذكرتي، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا الماء الموجود عندكم هو للحاجة كالطبخ والأكل وللشرب، فإذا لم يوجد زيادة بل تدخرون لأجل حاجة إليه، وهو الشرب وشرب المواشي والطبخ، ولم يكن فيه زائد، فإن الفرض التيمم، وذمتك بارية ولا شيء عليك إن شاء الله، والصلاة صحيحة، والله أعلم.
أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة أحمد بن ناصر المحرج من المجمعة، وصالح سعد البردي من الأحساء، وصالح أحمد خليف من الأردن، ومحمد حمد الرشيد من القصيم بريدة، وأخيرا رسالة المرسلة من المدينة ميم ميم، وتسأل عن الحجاب وقضاء الصلاة المتيمم لها. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من أحمد بن ناصر المحرج. في الحقيقة هذه الأسئلة تتعلق معظمها أو كلها تتعلق بالحج، لكن سنطرقها هذه الأيام للحاح المقدم في ذلك. يقول: رجل أراد السفر من مكة بعد إكمال النسك يوم العيد، وسافر وترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وترك رمي الجمار، وترك طواف الوداع، لكنه دفع فدية عن المبيت لكل ليلة، وكذلك دفع فدية عن طواف الوداع. أما الجمار فقد وكل عنه من يرميها عنه، فهل حجه صحيح أم لا، مع العلم أن حجه هذا حجة الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ أحمد الناصر المحرج، تقول إنك حججت وأنك سافرت يوم العيد ولم تبت بمنى أيام التشريق ولم ترمي الجمار ولم تطف طواف الوداع وهي حجة الإسلام، وأنك فديت عن المبيت بمنى وعن طواف الوداع، وأنك وكلت من يرمي عنك. يا أخي هذا خطأ ولا ينبغي منك. ومناسك الحج ينبغي أن تؤدى على الوجه الأكمل وعلى النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، فإنه كان يؤديها ويقول خذوا عني مناسككم، وما فعلت هذا تلاعب لا ينبغي. فالمبيت منى واجب من واجبات الحج وأنت آثم حتى ولو فديت، ورمي الجمار لا يجوز أن توكل ما دام أنه حجة الإسلام، فلا يتصح فيها الوكالة إلا لعذر كما لو كنت مريضا ونحوه. وطواف الوداع لا بد أن تطوف أنت إلا لعذر، لقول النبي لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. فما دام أن جئت إلى مكة وأديت مناسك الحج، فما الداعي إلى أن تهمل المبيت بمنى وتهمل رمي الجمار وتهمل طواف الوداع ثم تذهب؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز لك وأنت آثم في عملك هذا. ورمي الجمار لا يجي عنك التوكيل ما دام أن الحج فرض وأنك ذهبت لغير عذر. فالحاصل ينبغي أن تلاحظ هذا في المستقبل، والله أعلم.
أيضا يقول أحمد أنا حججت وأفتاني إنسان أن أرمي الجمار يومي التشريق قبل الزوال، فرميتها وسافرت إلى بلدي بعد طواف الوداع، فماذا علي؟
تقول إنك حججت وأن إنسان أفتاك برمي الجمار قبل الزوال، هذا الذي أفتاك جاهل مثلك، لا يجوز الرمي قبل الزوال، فهل تصح الصلاة صلاة الظهر قبل الزوال؟ في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي إلا بعد الزوال، وأبي بن عمر يقول كنا نتحين الزوال، فما نقل عن أحد من الصحابة البتة أنهم يرمون قبل الزوال. وفي حديث جابر قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ضحا وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وحديث جابر عند مسلم وأبي داود وغيرها من الأحاديث الكثيرة. فرميك هذا لا يجيك بل عليك دم. نعم.
أيضا يقول إنسان ترك طواف الوداع خوف فوات رفقته، فماذا يلزمه وإن لزمته فدية عن رمي الجمار أو عن طواف الوداع وهو لم يعلم إلا بعد وصوله إلى بلده، فهل يوكل من يذبح عنه الفداء عن هذه الواجبات في أي يوم من السنة، أو يلزمه أن يكون الذبح في أيام الحج من السنة القادمة وفي المحرم
أو
في الحرم؟
تقول إنك سافرت ولم تطف طواف الوداع، ورمي الجمار قلنا لك انه لا يجي، كنا عليك دم.
نعم.
متى تذبحه؟ نعم لا بأس بأن توكل من يذبحه عنك في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، وهو والذبح ليس هو خاص بأيام الحج، لأن هذا واجب في ذمتك لله تعالى، فلا بد من إفاده في أي يوم من أيام السنة.
سؤاله الأخير يقول هل للوكيل أن يأكل من الفدية التي وكل على ذبحها أم لا، أفتونا مأجورين؟
تقول هل للوكيل أن يأكل من الفدية التي وكل عليها؟ إذا كانت الفدية هي دم التمتع أو دم القران فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما إن كانت الفدية لترك واجب أو لفعل محظور فالوكيل لا يأكل منها إلا أن يكون فقيرا، إن كان فقيرا فنعم يأكل، وإن كان غني لا يأكل. هذا إذا كانت الفدية التي سألت عنها وجبت لترك واجب كترك المبيت بمنى وترك الجمار ومن الجمار أو لفعل محظور فعله، فهذا لا يأكل الوكيل إلا إذا كان فقير. فإن كانت الفدية التي أشرت إليها هي دم التمتع والقران فلا بأس أن يأكل الوكيل والموكل وغيرهم. نعم.
هذه رسالة وردتنا من الأحساء من صالح سعد البردي، يقول: ما حكم الرهن يا فضلة الشيخ؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا، لأن كثير من الأخوة يقعون فيه دائما ويأكلون على حسب هذا الرهن.
يا أخ صالح بن سعد البردي من الأحساء، تقول: ما حكم الرهن وأن الإخوة يقعون فيه ويأكلون منه؟ هذا كأنك تريد الرهن وهو أن شخصين يتراهنان على شيء، إن كان كذا فعليك ذبيحة، وإن كان كذا فعلى الثاني ذبيحة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، بل هذا من أكل المال بالباطل، ولم يجز أحد إلا الرهان في العلم لا بأس بذلك، كما قرره العلامة ابن القيم، مثل ما وقع بين أبي بكر رضي الله عنه والمشركين، وهو أن أبا بكر قال: إن الروم سيظهرون على فارس، والمشركون يقولون: فارس ستظهر على الروم. لما أنزل الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فإذا كان لأجل إظهار العلم وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، وأما إذا كان مثل ما يفعله بعض العامة فهذا من أكل المال بالباطل، لأنه لا طائلة تحته ولا فائدة في ذلك، والله أعلم.
أحسنتم. من المملكة الأردنية الهاشمية بعث بهذه الرسالة صالح أحمد خليف من جرش، يقول في رسالته: هل يجوز للشخص أثناء الاستماع لقارئ القرآن أن يطرب في نفسه أو أن يقول بعض الكلمات مثل الله 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 الله, الله يا شيخ؟
يا أخ صالح خليف من الأردن، تقول: إذا قرأ القرآن شخص وأنت تستمع له وطربت، هل تقول الله الله؟ لا يا أخي، لا تقول الله الله. الله على كل حال هو رب الجميع، وهو المستغاث به والمنادى للملمات، لكن ما كان هذا معهودا في زمن الصالح، زمن سلفنا الصالح، لا الصحابة ولا غيرهم، إنما إذا قرأ القرآن ينبغي أن تتدبر معانيه وتتفهم ما دل عليه القرآن وتأتمر بما أمر به القرآن وتنتهي عما نهى عنه القرآن، لا كما يفعله بعض الصوفية من التمايل بالرؤوس والرقص والكلمات التي لا طائل تحتها. فهذا الأولى أن تسلك ما سلكه سلفنا الصالح من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ومن بعدهم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين رضي الله عنهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة ابن مسعود لما وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: التفت فإذا عيناه تذرفان. ولم يقل الله الله، كل هذا لا دليل عليه، والصحابة كلهم ومن بعدهم من التابعين لم يفعلوا شيئا من ذلك.
يقول أيضا صالح في رسالته: هل يجوز أن يصرف الإنسان أو يتصدق بزكاة أمواله إلى تارك صلاة؟
يا أخ صالح تقول: هل يجوز دفع الزكاة لمن لا يصلي؟ نقول لك: لا، الزكاة لا يجوز دفعها إلا لمسلم، وهذا الذي لا يصلي ليس بمسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فلو دفعت الزكاة لأناس لا يصلون ولو تسموا بأنهم مجاهدون فإنها لا تجزي كدفعها للنصارى أو دفعها لمن يدعي الإسلام وهم لا يأتمرون بأوامر الإسلام بل يأتون بما يخرجهم به من الإسلام كترك الصلاة وسب الدين وسب الله ورسوله أو ما أشبه ذلك من أنواع المكفرات، فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم، فلو دفعتها لم تبرأ ذمتك منها.
هذه رسالة وردت من المراسل محمد حمد الرشيد من القصيم بريدة، يقول: إذا سلم الرجل وهو في صلاته تسليمة واحدة ثم أحدث، هل تبطل صلاته أم لا؟
يا أخي محمد حمد الرشيد من القصيم، تقول إذا سلم المأمور المصلي التسليمة الأولى ثم أحدث قبل أن يسلم التسليمة الثانية فهل تبطل صلاته؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن عند الحنابلة نعم تبطل، لأن التسليمة الثانية ركن من أركان الصلاة، فلا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، فقبل أن يسلم التسليمة الثانية هو في صلاة، فلو أحدث بين التسليمتين بطلت صلاته. هذا هو المشهور من مذهب أحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها، يعني الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يحصل التسليم الكامل إلا بالتسليمة الثانية، والله أعلم.
طيب بالنسبة يا سماحة الشيخ للتسليمة الأولى والتسليمة الثانية، نحن نرى ويرى أيضا مشاهدو التلفاز البيت العتيق والناس يصلون حوله، إذا سلم بعض المسلمين على اليمين يعني تسابقوا إلى الحجر الأسود ولم يسلموا إلى اليسار، فما حكم صلاة هؤلاء؟
هؤلاء الذين يقومون إلى الحجر الأسود قبل أن يسلموا لا تصح صلاتهم عند طائفة من أهل العلم، إلا من قال إن التسليم السنة فهذا في قول، لكن القول المعتمد أنها لا تصح، لا تتم الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، ومجرد فعل الناس ليس بدليل، هؤلاء جهلة ولا خبرة لهم ولا علم لديهم، وإن كان في المسألة خلاف مشهور هل التسليمة الثانية واجبة أم ركن أم سنة، فالخلاف مشهور بينهم، لكن هؤلاء لا أنهم يقومون بناء على أن التسليمة الثانية سنة، إنما هو عن جهل بأحكام الشريعة وعدم علم، وينبغي لرجال الهيئة وينبغي لإمام الحرم أن ينبههم ويعلمهم بأن هذا لا يجوز لهم ولا يقوموا من مصلاه حتى يسلموا التسليمة الثانية ويؤدوا الأذكار الواردة بعد الصلاة المكتوبة.
أحسنتم وثابكم الله. من المدينة المنورة بعثت بهذه الرسالة المرسلة إحدى الأخوات ورمزت لاسمها بميم ميم، تقول: إن امرأة كبيرة يبلغ عمري فوق ما يقارب 44 سنة وأولادي كبار ويدخلون عندي أبناء أخ زوجي أولاد أخوانه وأولاد أخواته، وفيهم من يدعي أني خالته وفيهم من يدعي أني عمته، فهل يجب علي الاحتجاب عنهم علما بأنني طاعنة في السن؟ أفيدونا جزاكم الله خير لو تكرمتم.
يا أخت ميم ميم من المدينة المنورة، تقولين أنك كبيرة السن ولك من السن 44 سنة، وأن أولادك يدخلون عليك أولاد أخي زوجك وأولاد أخي أولاد أخواتهم، فهل تحتجبين منهم؟ نعم لابد من الاحتجاب، وإن كنت بنت 44 سنة فهؤلاء ليسوا بمحارمك إلا إن كان الصحيح أنك خالة لهم أو عمة لهم، يعني أخت لأمهم أو أخت لأبيهم، وإلا مجرد الدعوة بلا حقيقة فلا يجوز لك إلا أن تستري وجهك عن البالغين منهم، ولا يجوز لك أن تتكشفي لهم مهما كانت الحالة، هذا الذي تقتضيه أصول الشريعة، والله أعلم.
أيضا تقول المرسلة ميم ميم من المدينة: إنني كنت في قديم الزمان في البادية، ومن أول نشأتي أخذت أصلي، وكانت المياه في ذلك الوقت قليلة، وكان إذا وجد الماء يترك لحاجته الماسة، وكنت أتيمم وأصلي، فهل علي أن أقضي هذه الصلاة التي كنت أتيمم لها، وكيف أقضيها مع العلم أنني لا أحصي عددها؟ أفيدون جزاكم الله خيرا لو تكرمتم.
يا أخت ميم ميم، تقولين إنك كنت سابقا مع البادية والمياه عندكم قليلة، وإذا وجد الماء يدخر للحاجة واللزوم، وما كنت إلا وتستعملين التراب للتيمم، تتيممين ثم تصلين، فهل تعيدين تلك الصلوات التي صليتيها بالتيمم؟ نقول لك أيتها الأخت لا، بل صلاتك صحيحة إن شاء الله ما دام أن الأمر كما ذكرت، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا الماء الموجود عندكم هو للحاجة كالطبخ والأكل وللشرب، فإذا لم يوجد زيادة بل تدخرون لأجل حاجة إليه وهو الشرب وشرب المواشي والطبخ ولم يكن فيه زائد، فإن الفرض التيمم، وذمتك بارية ولا شيء عليك إن شاء الله، والصلاة صحيحة والله أعلم.
أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة أحمد بن ناصر المحرج من المجمعة، وصالح سعد البردي من الأحساء، وصالح أحمد خليف من الأردن، ومحمد حمد الرشيد من القصيم بريدة، وأخيرا رسالة المرسلة من المدينة ميم ميم، وتسأل عن الحجاب وقضاء الصلاة المتيمم لها. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.